فيها كل التكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتفعل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نبهني بعض الإخوة إلى أننا لم نكمل تفسير الحديث السابق وأن الفقرة الأخيرة منه بقيت بدون شرح. والحديث السابق هو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه الفقرة الأخيرة ينبهنا بعض الإخوة إلى أننا لم نوفي شرحها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أي موبقها. قلنا إن هذا الحديث يعد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فقرة من هذا الحديث ينتهي تحتها كلاما كثيرا وعظات جمة. وهذه الفقرة الأخيرة من أهمها. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام مدحا واقعا الناس وما يؤول إليه أمرهم واعتصامهم إلى خطين في سلوكهم في هذه الحياة. يقول: كل الناس يغدو، هذا هو القاسم المشترك بين الناس جميعا، الكافرين منهم والمؤمنين والفاسقين والملتزمين، كلهم يجمعهم قاسم مشترك وهو أنهم جميعا يغدون مع إشراقة كل يوم إلى ما يتخيرونه من أعمال في اتجاه الأرض ومناكبها. فليس هنالك إنسان يعرض عن التعامل مع الحياة بشكل ما. كل الناس يغدو في صباحه ليتعامل مع الدنيا التي يعيشها، ولكن بعد هذه الحركة التي هي قاسم مشترك للناس جميعا ينفصلون بعضهم عن بعض في طريقين مهما تعددت الطرق فهي كلها تؤول إلى طريقين اثنين. هؤلاء الناس ينقسمون شطرين بمقدار انقسام الدنيا إلى هذين السبيلين. من هما هذان الفريقان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولهما: فبائع نفسه فمعتقه. ويقول عن الفريق الثاني: فبائع نفسه فموبقها. كلاهما يغدو من الصباح ذاكر، وهذا هو القاسم المشترك عند الجميع. من أنك نظرت إلى الناس من أقصى الغرب إلى أقصى المشرق، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في هذا العصر وفي سائر العصور لرأيتهم جميعا يخرجون مع الصباح ليتعاملوا مع الحياة حسب مذهب كل منهم. إذن كل من هؤلاء الناس في سائر العصور وفي سائر الأمكنة والبقاع يبيع نفسه. كل إنسان عندما يخرج إلى عمله يبيع نفسه، ثم بعد عملية البيع هذه ينقسمون إلى قسمين. وأظنني قلت في درس مضى إن كلمة البيع في اللغة العربية من الأداء، فهي تطلق على إعطاء السلعة وأخذ الثمن، كما تطلق هذه الكلمة ذاتها على العقد، على أخذ السلعة وإعطاء الثمن. وتقول عن الأول بائع وعن الثاني أيضا بائع. وكذلك كلمة الشراء أيضا من الأدب. فيجوز إذن أن تفسر كلمة فبائع نفسه أي أنه يبيع ذاته مقابل غرض، مقابل هدف يتمناه ويتجه بقصده إليه. ويجوز أن يكون المراد أنه يشتري نفسه من الآخرين ليملك حرية ذاته، ولا كنا نؤثر المعنى الأول في الحقيقة، نؤثر المعنى الأول لأنه المتفق مع نصوص القرآن من مثل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. ولا شك أن الآية هنا نص على المعنى الأول، أي إن الله عز وجل عقد عباده، اتفق معهم على عقد، هذا العقد مبناه وأساسه على أن يبذلوا له نفوسهم، فيبذل لهم هو مقابل ذلك مقيمات سعادته. وعلى هذا نقول كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج ليتعامل مع الدنيا وليبحث عن نصيبه فيها. وعلى هذا فكل الناس يبيع نفسه أيضا، ولكن هذا البائع أي هؤلاء البائعين تنقسم تقطيعا التجارية هذه قسمين: رجل يبيع نفسه في سوق معينة من الدنيا، وإذا بنفسه قد أصبحت عتيقة من كل قيد، متحررة من كل استعباد. وإنسان آخر يبيع نفسه في سوق أخرى، وإذا بها بعد هذا البيع مستعبدة رقيقة ذليلة، ثم نهاية هذا الرق والذل الهلاك. وهذا معنى موبقها. نعم، أوبقت فلانا يعني أهلكته، وفلانا أوبق نفسه يعني أهلكها. ونقول عن الذنوب الكبيرة موبقات لأنها تهلك صاحبها. هذا معنى كلام رسول الله، لكن كيف ذلك؟ كيف يعني يتم هذا المعنى؟ هذا هو الواقع، وتحت هذا الكلام تفصيلا طويل الدين. كل انسان يحاول ان يسعد نفسه بالطريقه التي يتصورها ويقتنع بها. نعم، عملية السعي إلى إسعاد النفس هذه التي يمكن ان نسمي عنها او نعبر عنها بالبيع. بيع النفس. كيف بيع النفس؟ انا من اجل ان اصل الى مبتغياتي، ملاذي، احلامي، امالي في هذه الحياة، لابد ان احمل نفسي رهقا، لابد ان احمل نفسي آلاما ومهمات وأحملها تعبا. هذا العمل يعني أنني قد جئت نفسي سخرتها من أجل هدف معين، يعني أنني جعلت منها سلعة بعتها في سوق معينة لآخذ مقابل هذا البيع قيمة. هذه القيمة ما هي؟ سعادتي المتمثلة ربما في دار واسعة أسكنها، في أثاث رائع نعم أرى فيه سعادة أيامي وليالي، في زوجة وأولاد، في تجارة بارهة رابحة. هذه هي الأثمان، هذه الأثمان التي آخذها لأتمتع بها. ماذا أدفع في مقابلها؟ أدفع نفسك، ترهقها، تتعبها، تضعها مسخرة في الأيدي المختلفة، وتجد بها في الأعمال الشاقة المتنوعة. هذا نوع من البيع، نوع من البيع للنفس. ولكنك في هذا البيع انما تستهدف ثمرة، وهذه الثمرة هي ان تعيش حياة سعيدة. اذا عملية التعامل مع الحياة ايها الاخوة يمكن فعلا ان نعبر عنها بعملية بذل النفس، بذل النفس في سبيل السعادة، وبذل النفس هذه في سبيل السعادة فعلا عمل بها وهذا تجارة. لكن هل كل من بذل نفسه في أسواق هذه الدنيا كانوا مصيبين ووصلوا إلى أهدافهم التي كانوا يحلمون بها؟ سعادوا من تجارتهم هذه بربح وبسعادة، سعادة حقيقية؟ لا. هنا ننظر إلى العالم وإلى الدنيا فنجد أن هؤلاء الناس الذين يتاجرون ببذل أنفسهم بعد التأمل فيهم قد شطروا شطرين. شطرا تأمل في هذه الدنيا فعرفها قبل ان يبرز بصفقة التجارة في السوق، قبل كل شيء جلس يتأمل ليتعرف على السوق، ليتعرف على طبيعة هذه السوق الدنيا، ثم بدأ يتعرف على ذاته وعلى نفسه وعلى حاجاته الحقيقية التي هي فعلا بأمس الحاجة إليها. فلما تأمل وفكر تفكيرا ثاقبا حرا لا يتقيد بعصبية، بهوى، بإيمان، وإنما قدح زناد العقل وحده، ماذا أدرك؟ أدرك أن هذه النفس التي تخفق بين جوانعه إنما هي ملك لخالق هذا الكون أجمع كله، وأن هذه الريح التي تنبض في كل ذرة من كيانه وكل خلية من خلاياه، هذه الروح هادفة إلى جسده من الملأ الأعلى من قتلة من عند بارئها عز وجل خبيثة في قفص هذا الجسد. ولو أن هذا الإنسان تأمل أكثر وفكر أكثر فإنه سيسمع أمين هذه الروح، أمين عذابها وهي تعيش في محبسها من هذا الجسد، ولسوف يتبين وهي يدخل جيدا أسواقها إذ تتشوق إلى العالم الذي فصلت عنه. ومن ثم فإن هذا الإنسان سيعلم ما هي غذائها الحقيقي الذي تحتاج إليه هذه الروح، بما تنتعش هذه الروح وبما تسر. التفت إلى الدنيا فتبينها على وجهها الحقيقي، طبعا على ضوء بيانات الباري عز وجل وتعريفاته الكثيرة لهذه الدنيا، حقيقتها نهايتها وظيفة الإنسان تجاهها، وهل هو خالد فيها أم مار فقط بها. نعم، فتبين أيضا أن هذه الدنيا معبر وليست مقرا، وأنه كما ولد في رحابها بالأمس فسيودعها ويرحل عنها في الغد القريب أو البعيد، وكل غد قريب، كل غد قريب، وإن غدا لناظره قريب. نعم، وأما مستقر الإنسان فعند الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويضرب الناس جميعا لله الواحد القهار، وأسرى فعرف أن المستقر هناك قرارا أبديا لا تحول عنه، عرف ذلك تماما. لما عرف طبيعة السوق وعرف ذاته من قبل أخذ يسبق في هذا السوق وباع نفسه فعلا. نعم، لكن لمن باعها؟ لله عز وجل، لمالكها الحقيقي، وهي بيع سوريا أيها الأخوة كما يقول القانونية، بيع سوري، لأنك من تلقت نفسك قبل اليوم حتى تبيعها اليوم، إنما هي وديعة استودعتها. الباري عز وجل أكرمك بهذه الحياة ومتعك بهذه الدنيا وجعل نفسك تحت سلطانك وآتاك قدرة واختيارا، فكأنه ملكك هذه الروح. ثم قال لك إن شئت بذلت لي نفسك هذه مقابل ثمن سأعطيه لك، وهذا الثمن هو كذا وكذا وكذا. وإذا نظرت في هذا الثمن وطبيعته فلسوف تجد فيه ضمانة سعادتك في هذه الدنيا العاجلة وفي الآخرة الآجلة. هذا معنى البيع، ولا شك أنه ليس بيعا حقيقيا، فلنسميه بيعا كما سماه الله عز وجل. نعم، بيع سوري. نعم، هذا الإنسان يبيع نفسه في هذه السوق، لكن لمن؟ لله عز وجل. ما معنى أنه يبيعها لله؟ ما معنى؟ نفسك لا تزال بين جوانبك، وليس هنالك عملية دفع سلعة وأخذ ثمن ووضع في الجيب، لكن معنى ذلك أن هذا الإنسان بذل نفسه ووظفها في مرضاة الله عز وجل، وظفها في مرضاة الله عز وجل لما عرف الدنيا وحقيقتها وعرف ذاته وعرف مستغيات روحه وعرف ان روحه هابطة من ذلك الملأ الاعلى وان انسها وسعادتها ورغبها انما في ان تعود الى ذلك الملأ وقد رضي الله عز وجل عنها. لما علم ذلك من على ان رضاها نستهي لله ولا تنستهي في مرضاة الله قال يا رب ها هي ذنب ها انا ذا بشراسي بعقلي الذي يفكر بسمعي وبصري بقدراتي بما ملكت الاله جعلت نفسي بين يديك مرني اطرح وانهني انتهي عما يريد ان انتهي عنه نعم وخصص السبيل الذي تشاء اثر في هذا الطريق. اذا انت وربت نفسك معني بالنفس كيانك كله وربت نفسك في مرضاة الله بلا تشبيه مثل انسان عنده طفل ولد محبوب جدا لكن له امير يحبه ايضا جدا اخذ بيد هذا الولد وقال للامير هذا الولد دعوته وقتا لخدمتك حياته كلها من اجل خدمتك مره بما تشاء لا اريد منه شيئا انما اريد ان يسمع ويطيع منك ان صح التشبيه للتقريب نقول ذلك الذي يبيع نفسه لله مثاله مثال هذا الانسان قال لله عز وجل هذه النفس منكم فمرها يوظفها فيما تريد وهذا بعض من معنى قول الله عز وجل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين او انا منكم. طيب الانسان هو الطفل الاول منا باع نفسه ولكن لمن؟ لله. عندما باعها لله باي النتائج كان وباي الثمار رجع يعود معنى كلمه سمع فقه يعود هذا الانسان بنتيجه الاعتاق. هذا هو طريق اعتاقك لنفسك من كل معاني الذل ومن كل معاني العبوديه ومن كل معاني القهر وهذا هو معنى تحريرك لنفسك تحريرا حقيقيا وقطعا بوابه السعاده لك. ما هي؟ ان تحرر نفسك من الاغيار ان تعتقها من الظلم والقهر تحت سلطان الاخرين. وقطعا نحن نعني بالاخرين من ما عدا الله سبحانه وتعالى. نفسك بطبيعه الحال مملوك لله عز وجل يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى ان امنت او لم تؤمن ان اعترفت ام لم تعترف. نفسك تكذبك ان كذبت. انظر الى النفس الانسانيه وهي تنبض في كيان فراعنه الارض الذين رحلوا او في اطغى الطغاة. اسمع واطغ الى نفسه ماذا تقول؟ تقول له يا هذا انك تزوير فادح علي مهما حركت لسانك بدعوى انك حر وانك تفعل ما اشاء فواقعي تكذيب لك. واقع الانسان تكذيب لدعوى انه ملك نفسه وان الله لا يملك شيئا من ذاته. قل كل هذا انت لا تملك رقابك ولا تملك يقظتك ولا تملك حركة من حركاتك ولا تملك سكونك ولا تملك عملية طعام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزيد، ولا تملك عملية حركة هذا الجهاز المعقد في جسدك الذي يحقق لك الإماء والعناء ومجداء الحياة الإنسانية التامة، لا تملك من أمر نفسك شيئا، تقبل القوة في كيانك وليس لك أي فضل في إقبالها، ثم تجبر هذه القوة عندما تجلس الشيخوخة إليك وليس لك أي قبل بالاحتفاظ بها، ويطرق الموت بابك فلا تملك أن ترده أو أن تستوقفه. إذا النفس الإنسانية قطعا مستعبدة، لكنها مستعبدة لمن؟ لهذا الذي يفعل بها هذا، وهي الله عز وجل. فإذا ما يضع الإنسان نفسه بين هذا الذي يتصرف بها وقال يا ربي بعتك نفسي أو التي هي ملكك فأنا أضيف إلى تصرفك الإجباري بها أنني باختياري سألقى بحكمك أيضا، تأمرني فأطيع، تكلفني أنفذ، تحملني على ما تشاء تطبق، تسيرني في هذا السبيل أمشي فيه، تنهاني عن السبل الأخرى أنتهي، هذا شيء إرادي، هذا معنى البيع الإرادي. نتيجة هذا ما قاله رسول الله فما أتقه، فما هذا؟ لأنني عندما أبيع نفسي لله بيعا حقيقيا، هل تملك شهوة من شهوات الدنيا التي تبرق أمامي أن تستعبدها؟ أبدا. أي ماذا أعني؟ لو أنني وجدت في جهاد في حق دفاعا عن الأرض والعرض والوطن والدين أو أي شيء، نعم للجهاد أنواع كثيرة، هل يملك العدو أن يصم بين جوانح رائحة نفس تستعبدها الشهوات فيقتنفني من نقطة الضعف هذه ويضع في طريقي فتاة حسناء أو يدعوني إلى ليلة حمراء والنفس بطبيعة الحال مستعبدة لهذا، فألي عنقي وأنساء إلى هذه الشهوة التي وضعت في طريقي وأنسى المبدأ والدفاع والجهاد ونحو ذلك وأبيع أعلاه في سبيل أسفلي، يمكن أن يكون هذا بالنسبة لمن باع كيانه لمن؟ هو حر، لا يستطيع هذا العدو أن يأسره لا بشهوة ولا بمتعة ولا بليال حمراء او قطراء او خضراء بشكل من الاشكال ابدا. هل يمكن لهذا الانسان الذي باع نفسه لله بالمعنى الذي شرحه، ممكن الانسان ان يستعبده؟ ايا كان هذا الانسان وايا كان شانه ومستواه ابدا، ممكن أن تأثره رغبة آتية من عند غير الله، رغبة آتية من عند غير الله ممكن؟ أنا عندما وضعت نفسي بين يدي الله وأعلم ما أفعل وعرفت أنه هو مالكها، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن نفسي انعتقت من سلطة الأغيار وأنها تحررت من أسر الآثرين، ولذلك انلاحت أمام نفسي رهبة زودتها الرهبة من الله، وانلاحت أمامها رغبة فحققتها الرغبة فيما عند الله، وإن برقت أمامها شهوة من الشهوات نسيت هذه الشهوة تحت آمالي السعادة العظمى التي ينتظرها على مائدة الله. نعم رب العالمين هو الذي يعطي هذا كله. اذا فعلا هذا الانسان الذي باع نفسه لله ماذا صنع؟ اعتقد هذه عندما ابيع نفسي لله تفتح نافذة بين روحي التي بين بين يديه هذا كل غذاء للروح. وعندما اغذي الروح بهذا الغذاء تنتعش الروح انتعاشة لا يمكن ان يصورها بها. وتنتشي نشوة هي تلك النشوة التي قال عنها ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى: لو علم الملوك ما نحن عليه لحاربونا عليه بالسيوف. لو انهم ذاقوا اللذة التي نذيقها في معرفتنا لله وفي الخط الموصول بين ارواحنا وبين الله عز وجل وما ينتكب في هذه الروح من نشوة لا توصف، لو علم الملوك يتذوقوها لما ابتغوا في حياتهم بديلا عنها، ولو رأيها محتكرة عندنا لسعوا إلى أخذها منا ولو عن طريق المقاتلة. هذا الإنسان عندما تشعر روحه بلذة القرب من الخالق وتفتح هذه النافذة بين الروح وبين الملأ الأعلى، أي إنسان الذي يستطيع أن يرسله؟ وأي شهرة تستطيع أن تنسيك هذه اللذة؟ الدنيا كلها بكل زخارفها بكل أهوائها بكل ما فيها أمام هذه النشوة العارمة، نشوة صلة الروح بالله عز وجل لا تساوي صفرا يوضع على يسار فقم حساب يزيد شكل فقط. نعم ومن هنا يتحقق معنى الانعطاف. الانعطاف فعلا هو هذا، هذا اللي انت ما تقدر تمسكه من الله اطلاقا لانه حر. فحيا عن الاغيار لما صدق عبوديته للواحد القهار. عندما دخل في محراب العبودية لله تحرر عن العبودية للآخرين وأصبحت سعادته سعادة عظمى لا تدانيها السعادة. هذا إلى جانب أن الله يحقق غذاء جسده أيضا، يحقق له غذاء غرائبه أيضا. لأن العلاقة مع من؟ مع من؟ مع مالك القوى والقدر، مع من يملك روحي وقفص جسدي وغرائبي الحيوانية. هذا الإله الذي أحببته عندما أحبني واتصلت روحه به اتصال عبودية لمولاها، هذا الإله سيرعاني في جسدي وسيرعاني في غرائبي، سيرزقني الدار والزوج والأولاد وكل مكونات الحياة. وهذه كلها لا شيء أمام سعادة الروح. نعم وكم قلنا بمناسبات ان الانسان الذي لم يصل الى هذه النقطه الى هذه الدرجه ما باع روحه لله كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام، وتعامل مع الدنيا وباع روحه للدنيا لا يفعل بهذا المعنى. ولكن ما نستعجل ننطلق راسا الى القسم الثاني من الناس. ما القسم الثاني؟ أو يوبقها فبائعا نفسه ثم يوبقها، هذا الفريق الثاني، أو يوبقها يعني أو بائعا نفسه ولكن بهذا البيع أوبقها. الأول باعها لله، الثاني باعها لمن؟ للشهوات والأهواء وهذه الدنيا التي يراها مبسطة حوله، باعها لرغبة عادلة، لرهبة سريعة، لشهوة لماحة، الهيم براق باع قيامه لهذا. لما باع قيامه لهذا لهذه الاشياء تمزقت نفسه في ظل العبودية بين هذه الاشياء كلها، اصبحت نفسه مستعبدة جميلة ام لا؟ ما العبودية؟ ما الظل؟ انا الان لو فرضنا انه اصبر بيني وبين الله حجاب والعياذ بالله، واتجهت رغباتي الى هذه الاسواق وما فيها من لذائذ، عاجله عاجله الزوال عاجله الفناء، واتجهت نظرتي الى النساء والفتيات وما الى ذلك، واتجهت امامي الى التعاوات مع الاصدقاء الذين يلهون ويمرحون ويذكرون ويا الى اخره، واتجهت رهبتي من انسان مثلي قد يتعبدني، نعم واتجهت رغبتي الى رجل غني اطمع فيما في جيبه. طيب انا سيسر انا صرت قطع 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 من العبودية لهذه الاشياء، اليس كذلك؟ انا في هذه الحالة ان قلت انا صاحب مبدأ فانا كذاب، لان انا انسان يشتريني بشيء من هذه الملاذ الذي بعت نفسي من اجلها، اليس كذلك؟ طيب اذا كان الامر هكذا فهذا الانسان الذي باع روحه في هذه السوق الثانية ماذا فعل بنفسه؟ اوبقها اهلكها، بمعنى لو ان الحياة تنتهي بنهاية هذه الدنيا لا ماله ما في الحال كما يقولون، ولكن قلنا ان هذه الدنيا ممر فتنفد يدك من كل هذه الشهوات والآيات، ولتجد انها ما اغنتك شيئا اطلاقا، لا الاموال التي جمعتها، ما الذي كنت ترسل اليه في رغبتك، ولا الذي كنت تخافه في رهبتك، ولا الشهوات التي كنت تحصيها حصرا في دارك، ولا اصدقاء الليالي الذين كنت تأنس بهم في لهوك ومرحك، كل هؤلاء كدائب وكلهم يدعونك وترحل الى الله وحيدا. نعم مالك منهم طلبت اليه ستعيد، اذا اهلكت نفسك، هذا معنى الاهلاك. ولكن الانسان في الحقيقه ايها الاخوه، هذا النوع الثاني ممكن لما نقول هذا الكلام لانه محجوب معصب العينين الى مده ما يزيد ما نقول، ربما يقول روحي من قال ان روحي تهدي الى الملأ الاعلى، انا اتنبه جيدا ان روحي لا تهدي الا الى سهرة كما احلم بها، ان روحي لا تحلم الا بتجارة اصبح بها صاحب الملايين لافعل وافعل وابني وابع، روحي امانها هذه. هذا الكلام من اين جئت به؟ هو صادق مع نفسه في الحقيقة في مشاعره السطحية هذه. لماذا؟ هذا الانسان الذي باع نفسه للدنيا كما قلت لكم، نعم حجر عن روحه بملاذه وشهواته، نفسه تغذت على مائدة الدنيا التي باعها لها، تتغذى من هذه المائدة وتقرى النفس أي تقرى الغرائز الحيوانية في كيان الإنسان والجسد، ولكن الروح تختنق وسط أمينها وأسواقها، أسواقها موجودة لكن هذه الأسواق والآمال تخرج من قرارة النفس وترقى إلى سطح الشعور الإنساني، لكن هذا الشعور الإنساني مثابر أسواق هذه الروح لحساب الغرائز الحيوانية. لذلك هذا الإنسان يطرب إن سمع لهوا أو طربا ويخيل إليه أن طربه من امرأة حسناء أو أنغام شجية أو شيء مادي، بينما في الحقيقة أن هذا الطرب هو عبارة عن تشوق خفي خفي جدا جدا من روحه الحديثة إلى عالم علمي آخر، لكن المسكين لا يتبين ذلك، لأن هذا التشوق عندما يرتفع من قرارة هذه الروح ويصل إلى خمس المشاعر الشهوانية التي تتلذذ وتعتاد، تصادر هذه المشاعر وتترجم لحساب هذه الشهوات الأهواء. نعم، فيظن هذا المسكين أن حنينه لهذه الدنيا وأن أسواقه إلى هذه الأشياء، لكن الحقيقة ليست كذلك. ومهما تصور وأما أنت تجد هذا المعنى تماما، ولذلك فإن مآل هذا الإنسان إلى الشقاء يصمت ويهدى ويتقلب في مزينه وأهوائه. طيب إذا كانت الروح والجسد والغرائز لا تحتاج إلا إلى هذا، لكن بأشي يصير ينبسط وينتعش ويسعد سعادة ما مثلها، عمليا ما الذي يحصل؟ شهرا شهرين سنة سنتين يتسلى بهذا، وإذا به يشعر بالملل والكآبة والضجر، وإذا بمشاعر خفية تشعره بالوحشة من هذا كله. طبعا المسكين ما بيعرف يحلل الأمر، وما السبب؟ غير متنبه إلى هذا ميزان الذي بيده ميزان الدنيا إن شهواتها وأهواءها نفس غرائز الحيوانية، وطمعه الذي يريد أن يأكل وجسده الذي يريد أن يرتدي ويلبس. في أشياء ثانية خفية تشعره بالوحشة، تشعره بالسعانة، تشعره بالدهر، وينقذف منها إلى هنا وهناك ولا يعلم مخلصا منها، لأن هذه الحقيقة غير متنبه لها. أخيرا قد يلجأ إلى الانتحار، أخيرا قد يقع في براثن الجنون، أخيرا قد يقع في مرض من عشرات الأمراض النفسية المختلفة. لماذا؟ لأن كيان هذا الإنسان اضطرب ما كان متواجد. الروح لم تأكل شيئا من غذائها قط، ويعدد من أعدد الجسم. النفس الحيوانية الغرائز الحيوانية هي التي أخذت وعشيت بكل شهواتها لأهوائها، والجسد كذلك. من عدم التوازن من الاختلال بين هذه العناصر الثلاثية التي يترتب منها الإنسان يتحقق هذا الاضطراب الذي يبعث إما على الجنون أو يبعث على الانتحار أو يجد صاحبه في مرض من الأمراض النفسية المختلفة. أليس هذا معنى قول رسول الله سمي بقرى؟ أليس هذا تجسيدا لأولئك السكارى الذين تراهم في بلاد أوروبا؟ نعم، انظر ان اتيح لك يوما ما ان تنظر الى حياتهم، انظر الى الاسواق كيف انها ممتلئه بالحالات العجيبه. قلت مره نعم، وقد رايت بعيني اسواق لاصقا واحدا حانت بين كل حاني وحاني حاني كما قلت بهذا الشكل، وتجد ان الناس يبحثون زحفا رجالا ونساء اليها عجيب. ماذا يصنعون؟ لأي سعادة يروا، إنه الفرار، إنه الفرار إلى النسيان، إنه شعور الضياع، إنه مقاومة الكآبة، مرض الكآبة. وما أدراك ما مرض الكآبة؟ الذي يرجعهم آنا إلى هذه الحالات وآنا إلى أسامين المخدرات التي تشتاع لا أقول أوروبا بل تشتاع قطاعا كبيرة من آسيا وأوروبا وأفريقيا. لماذا؟ المال موجود، الشهوات موجودة، الآيات كلها موجودة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء أخطأوا لما باعوا أنفسهم في سوق هذه الدنيا وظنوا أن الإنسان مركب من عنصرين، جسد وغرائز حيوانية، نسوا أن هنالك عنصرا أخطر من هذه العناصر الثالثة، سر إلهي عجيب اسمه الريح. يا الإنسان يحتاج إلى ماء به عليها غذاء الجسد وغذاء الغرامة وغذاء الريح. فلما لم تغذى الريح، فقد عرفنا قبل قليل كيفية تغذية الريح واتصالها بالملأ الأعلى، أصابها ما أصابها من هذا الشقاء، فكانت العاقبة هذا الشقاء الذي نعم. وقطعا ما يقع في أوروبا أيها الإخوة يجري تنفيذه إذا في بلادنا عن طريق الأبطال المسرحيات التقليد الذين نسميهم بمجاذيب أوروبا، مجاذيب الغرب. نعم. فكما يقع هذا هناك تجد الذين يتطيعون أيضا في بلادنا، وكما يلجأ هناك أناس إلى أيام المخدرات يطلعونها أو يحتقنون بها، تجد أيضا أناسا من هذا القبيل هنا أيضا. نعم. وقلت مرة إن هؤلاء المجاهدين لو رأوا أن عادية جرد أصابت الغربيين فأخذوا يهرسون نعم بسومهم وانتقلت هذه العادة بدون مرض إلى هؤلاء المجاهدين ورأيتهم هم الآخرين يهرسون بسومهم. هكذا نعم. الثانية ينبغي أن يقلد المتبوع، ينبغي أن يقلد السيد. ما القصة؟ داعي خزانة، داعي أنفسهم للدنيا وشياطينها فباعوها هم في السوق ذاته، فأهلكوا أنفسهم، فأهلك هؤلاء أيضا أنفسهم. نعم. وقد يكون لهذا الكلام بقية سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله.